بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واصل إن شاء الله تعالى مع التعليق والشرح لنظم رسالة ابن أبي زيد القرواني، وهذه هي الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. ونبدأ من حيث توقفنا، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وشلت فيما منه ما يهوي الذكي، فاستغرق الكوفي قلب الملك، والله أسأل به أن ينفع بفضله من منه في شيء سعى، وأن يكون سبب السعادة لنا وموتنا على الشهادة، بجاه الجاه عظيم الجاه، جاه محمد رسول الله صلى وسلم عليه الله، فما لنا من ملجأ إلا هو. وقلت بالإله مستعينا، متكلا عليه مستكينا. الحمد لله. يعني يقول الناظم رحمه الله تعالى: وجرت فيما منه ما يهوي الذكي. جرت أي انشغلت بهما كثيرا، أي اللي هو النحو والبيان اللذين سبق ذكرهما في قوله رحمه الله تعالى: شغلت بالنحو وبالبيان، وإن هذان لساحران. وجرت فيما منهما يهوي الذكي، كما استغرق الكوفي قلب الملك. وهذا في هذا إشارة إلى قصة أبي يوسف الإمام الفقيه المعروف مع الرشيد والكسائي رحمهم الله جميعا. وحاصل هذه القصة أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائي يداعبه ويمازحه، فقال له أبو يوسف: هذا الكوفي استغرقك وغلب عليك. فقال: يا أبا يوسف، إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي. فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟ فقال: نحو أم فقه؟ فقال: بل فقه. فضحك الرشيد حتى فحص برجله، ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقها؟ فقال: نعم. قال: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار؟ وفتح أن. قال: إذا دخلت الدار طلقت؟ قال: أخطأت يا أبا يوسف. فضحك الرشيد ثم قال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق، وإن قال إن لم يجب ولم يقع الطلاق. فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي رحمه الله تعالى جميعا. والكسائي هو أحد القراء المشهورين. إذن هو قال: وجرت بما منهما يهوي الذكي، فاستغرق الكوفي قلب الملك. إذن هذه هي قصة الكوفي اللي هو الكسائي مع الملك اللي هو الرشيد، والفقيه أبو يوسف رحمه الله تعالى هو صاحب السؤال له. والله أسأل به أن ينفع بفضله من منه في شيء سعى. والله أسأل منصوب على التعظيم، أي أسأل الله تعالى أن ينفع بفضله من سعى في شيء من هذا الكتاب، تعلما أو تعليما أو كتابة أو قراءة أو نشرا، وكل ما له علاقة بهذا الكتاب. وهذا دعاء منه رحمه الله تعالى لمن سعى في نشر هذا النظم وفي تعليمه وتعلمه للناس. والله أسأل به أن ينفع، أي النظم، بفضله من منه في شيء سعى، و أن يكون سبب السعادة لنا وموتنا على الشهادة، أن يكون هذا الكتاب، هذا النظم، سبب للسعادة. والسعادة هي حصول ما يتمناه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يسعد في الدنيا بما متعه الله تعالى به من النعم، ويسعد كذلك في الآخرة بأن يكون من الفائزين. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. سأل الله تعالى يجعلنا من السعداء، وأن يكون سبب السعادة لنا وموتنا على الشهادة، أي الموت على لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ف فالإنسان إذا ختم له بلا إله إلا الله كان ذلك سيدخل الجنة، وذلك بالحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حتى تكون خاتمة الإنسان. ثم قال بجاه الجاه عظيم الجاه جاه محمد رسول الله. هذا توسل منه ومبحث كبير بين الفقهاء في قضية الجاه، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل العلم على أن المراد بالتوسل به هو اتباعه، وبعض العلماء يرى أن الجاه المراد به جاهه عند الله سبحانه وتعالى وكان عند الله وجيها، لكن جمهور على أن المراد به هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بجاه للجاه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان عند الله تعالى وجيها صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء عليهم السلام. عظيم الجاه النبي صلى الله عليه وسلم جاه محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه الله، فما لنا من ملجأ الله صلى الله وسلم عليه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم الله، فما لنا من ملجأ الله أي ما لنا من ملجأ أي منقذ إلا الله سبحانه وتعالى، واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النجاة في الآخرة باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وقال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فالنجاة والنجاح في الدنيا والآخرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع هديه وسنته وما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. فقلت بالإله مستعينا متكلا عليه مستكينا. فقلت أي اللي هو يقول الناظم رحمه الله تعالى اللي هو الحاج أحمد الله، فقلت بالإله مستعينا أي حال كوني مستعينا بالله سبحانه وتعالى، والاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، فهو سبحانه وتعالى المستعان به. ومتكلا عليه، الاتكال معناها الاعتماد، اتكل عليه معناها اعتمد عليه، ونحن توكلنا واعتمادنا على الله سبحانه وتعالى. وهذا البيت ينبئ عن صحة معتقد هذا العالم رحمه الله تعالى، حيث يكب الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى ويقول إنه يستعين به ويتوكل عليه. وهذا هو حال كل مؤمن، أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على جميع أموره وأن يتوكل عليه. والله تعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فقال فقلت بالإله مستعينا متكلا عليه مستكينا، أي مظهرا المسكنة والحاجة إليه. وهذا هو حال كل الناس، فكلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى محتاجون إليه. وبهذا البيت تنتهي مقدمته لنظمه، ثم يبدأ في مقدمة نذر الرسالة فينظمها، ونبدأ بها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فهذا ما تيسر من التعليق على هذه الأبيات، خاتمة المقدمة الأولى، مقدمة الحاج رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الختام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وإلى أن يضمن لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.